الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أيها الأحبة، لازلنا نتحدث عن معالم وإشارات وقواعد وإرشادات تتعلق بمحاسبة النفس وتزكيتها. وذكرنا أولا أن العبد إذا وفق لتزكية نفسه فإن هذه نعمة ومنة عظيمة، وأن هذه التزكية لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وقلنا ثالثا أن هذه التزكية بحاجة إلى طلب العون من الله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل بأن يوفقه لتحقيق هذه التزكية. ومن الإشارات ومن المعالم المهمة في هذا الباب أن كتاب الله عز وجل هو أعظم كتاب لتحقيق التزكية، فهو معين التزكية، وهو منبعها، وهو مصدرها، هو أصلها ومحورها ولبها. فإذا خلت محاسبة النفس وتزكيتها من العلاقة مع كتاب الله عز وجل فإن هذه التزكية خاوية وناقصة. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالتزكية من النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوة الآيات، أي بكتاب الله عز وجل. قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه النفس بحاجة إلى تذكير وبحاجة إلى موعظة، وإذا كانت الموعظة مؤثرة فإنها ستفتح الأبواب بسرعة كبيرة إلى هذه النفس. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا خصائص هذا القرآن التي جمعت كل خير وكل هداية وكل قوامة وكل بركة وكل رحمة وكل نفع للإنسان. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فذكر الله سبحانه وتعالى أربع صفات إذا اجتمعنا في تزكية النفس فإن النفس سترقى وتسمو وتصل إلى المعالي. فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، وقدم الموعظة على الشفاء لأن العبد يتأثر بهذه الموعظة، فإذا اتعظ فإنه ستقوده هذه الموعظة إلى الشفاء من الأهواء وإلى الشفاء من الأوهام وإلى الشفاء من الوساوس، وكذلك فيها شفاء حسي ومعنوي. فإن الموعظة المؤثرة تقود العبد إلى الشفاء، وإذا تحقق الشفاء من الأهواء ومن الوساوس ومن الزلات ومن الخواطر والخلجات التي تؤثر على النفس، فإنها ستقود هذه النفس إلى زكاة حقيقية، فإنها تشفى وتزكو. فقدم الموعظة على الشفاء، ثم إذا اتعظت هذه النفس وزكت وشفيت من سائر الأمراض فإنها ستسلك طريق الهداية. قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال: وهدى، إذا تحققت سيسلك طريق الهداية. وإذا سلك العبد طريق الهداية فإنها من أجمع أسباب تنزل الرحمات. قال: وهدى ورحمة للمؤمنين. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: ومن أعرض عن ذكري، أي من أعرض في تزكية نفسه عن القرآن وعن كلام الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا. لذلك لما قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما هذه الآيات كما في تفسير الطبري قال تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في العبادات وأقوم في العقائد وأقوم في الأخلاق وأقوم في السلوكيات وأقوم في الأمور التربوية وأقوم في المعاملات وأقوم الطرق في تزكية النفس في كتاب الله عز وجل. لذلك كان ابن القيم يقول كلمات عجيبة في علاقة العبد مع كتاب الله عز وجل، وهذه لها ارتباط وثيق بتزكية النفس. يقول ابن القيم في مدارج السالكين فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر في معاني آياته. كلما قويت علاقة العبد بكتاب الله تلاوة وحفظا وتأملا وفهما وتدبرا وتفكرا فإن نفسه ستزكو. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله، وكتاب الله من أعظم الذكر. قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله سبحانه وتعالى أن أعظم سبب من أسباب السعادة هو امتثال كتاب الله وصحبة كتاب الله. قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلنا عليك القرآن بقياس العكس ومفهوم المخالفة، ما نزل القرآن إلا لتسعد لا لتشقى. وكذلك من معاني كتاب الله الذي يحقق للعبد زكاة كاملة حقيقية قوية أنه وصف بأنه كريم. قال إنه لقرآن كريم، والكرم هي أجمع خصال الخير وأرفع وأسمى أخلاق الكبار والعظماء والقدوات. قال إنه لقرآن كريم أي كثير العطاء وكثير الجود، ومن عطائه أنه أقصر طريق لتزكية النفوس. لذلك من معنى الكرم إنه لقرآن كريم أنه لا يبلى من كثرة الرد، أي من كثرة ترداده لا يبلى ولا تتغير حلاوته. فإن العبد يقرأ القرآن مئات بل آلاف بل قد تصل إلى أكثر من ذلك من المرات. سورة الفاتحة تقرأ يوميا على أقل تقدير 17 مرة وكأنك تقرأها لأول مرة. هذا من جمالية ومن بديع ومن بلاغة ومن عظمة كتاب الله عز وجل، فهو أقصر طريق لتزكيته. ومن معانيه كذلك أنه كتاب العجب وفيه كل أنواع العجب. لذلك الجن لما استمعوا إلى القرآن لأول مرة قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجب في سياقه وعجب في معانيه وعجب في دلالاته وعجب في طرحه وعجب في قصصه وعجب في مدلولاته وعجب في تأثيره في تزكية النفوس. لذلك هذا القرآن لما قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ثم قال بعد آيات اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ثم قال وأكد على هذه الحقيقة المهمة قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فموعظة القرآن هي أعظم المواعظ. لذلك يقول الحسن ابن عبد العزيز رحمه الله يقول من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. الذي لا يرتدع بالقرآن أو بالموت لو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عن هذا القرآن بعد هذه الصفات وهذه الخصائص، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فكلام مبارك في كل شيء، بركته ليس لها حدود. قال: مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذلك كان السلف يتعظون بكتاب الله عز وجل. ومن تلكم المواعظ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. قل: 4 سنين عوتبنا بهذه الآية، فكيف يقول الذي له 30 أو 40 أو 50 سنة يرتاد المساجد ويفعل الطاعات ويصوم ويصلي ويزكي وينفق، ولكن لا زال الخشوع عنده ضعيف، ونفسه لا زالت توسوس وتزل وتخضع للأهواء وللملذات وشهوات الدنيا. وكان عبد الله بن عمر يقرأ هذه الآية ويبكي حتى تبتل لحيته، وهذه الآية كانت سبباً لهداية كثير من السلف الصالح كالفضيل بن عياض وعبد الله بن مبارك وغيرهم كثير. فأيها الأحبة، الذي لا يبدأ بكتاب الله في تزكية نفسه وفي محاسبتها فإنه سيبتعد كثيرا، ويحتاج إلى أن يتعاهد نفسه دائما وأن يعيد علاقته مع كتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله هو أعظم كتاب لتحقيق التزكية الصحيحة الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.